وتقول هذه مدينة الرسول، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إضافة. وقد تحذف في غيرهما شذوذا، غير الإضافة وغير النداء. سمع من كلامهم، من كلام العرب، هذا عيوق طالعة، والأصل العيوق. العيوق في أصل الوضع كلمة على وزن فيعول، من قولهم عاق فلان فلانا يعوقه، إذا حال بينه وبين غرضه، ومعناه عائق. وهو بهذا المعنى يصلح أن يطلق على كل معوق لغيره، ها؟ لكنه غلب على نوع من النجوم، نوع النجوم، ها؟ فهو لما أطلق على هذا النوع من النجوم صار علما بالغلبة. العرب قالت هذا عيوق طالعا، فحذفوا ال ولا فيه إضافة، حذفوا ال نعم العيوق ولا فيه إضافة ولا فيه نداء، فهذا محكوم عليه بالشذوذ. وقول طالعا حال، حال منين؟ من عيوق، لأنه علم. طيب، قال والأصل العيوق وهو اسم نجم. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا، هذا النوع الثاني، كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم. الضمير في قوله من أولادهم يعني من أولاد عمر وأولاد عباس وأولاد مسعود، أي دون غيرهم من أولادهم، وإن كان حقه الصدق عليهم. يعني إذا قال شخص ابن عمر يصدق على جميع أولاد عمر، يصدق على أولاد جميع أولاد العباس، وعلى أولاد جميع وعلى جميع أولاد مسعود، أي نعم. لكن غلب على هؤلاء، حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله فعلا، إذا جاء في الحديث وعن ابن عمر ما يفهم منه إلا هذا، وإذا ورد عن ابن عباس لا يفهم منه إلا عبد الله. وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره، نحو يا ابن عمر، فلا تفارقه، ها؟ بقيت الإضافة، يعني ليست مثل أل، بقيت الإضافة مع وجود النداء. ومثل ابن مالك، ها؟ ابن مالك علم بالغلبة، لأن مالكا والد الناظم، ها؟ له أولاد غير الناظم، لكن إذا قال النحويون مثلا قال ابن مالك لا يفهم منه إلا مثلا صاحب الألفية، إيه، فهذا علم بالغلبة، هذا من قبيل الإضافة. المحلى من أمثلة أيضا النابغة، أصل النابغة في الأصل الرجل العظيم، لكن غلب على شاعر معروف، ها، وهو النابغة الذبياني. مثلا الأعشى هو الذي لا يبصر ليلا، هذا في الأصل، لكن غلب أيضا، ها، على شاعر معروف جاهلي، نعم، ها، تدخل على إيه، ما في مانع، أقول ما في مانع تدخل على صفة، ولا قصد هنا لمح الأصل، ما قصد لمح الأصل، لأنه أصله سمي بما فيه أل، أقول سمي بما فيه أل، لكن يسمى منصور في الأول ثم تدخل عليه أل، فهمت؟ ولهذا ما قالوا نابغة، لكن قد يقال منصور، حارث، فضل، مثلا حسن، ما يلزم، لكن هذا ما قالوا نابغة هم، ولا قالوا أعشى. إذن دل على أن أل هنا من أهل الغلبة، يعني تفيد الغلبة يعني، ولا تفيد المعنى السابق اللي هو لمح الأصل، ها؟ إيش؟ إيه، ما تفيد لمح الأصل إلا إذا دخلت عليها أل التي للمح الأصل.
طيب الآن أيوه، هذا اسم
نجم. إيه، ها؟ لا لا، اسم نجم معين. أقول اسم نجم معين، هم ذكروا أنه يعوق الثريا، يعني هو بين الثريا والدبران. قالوا أن الدبران هذا أنه يطلب الثريا، والعيوق يحول بينه وبين إدراكها، يعني صار بينهما. إنما الشذوذ عندهم على أساس أن حذفت أل بدون داعي، ها؟ لأنهم يقولون أن أل هذه، أنا قلت لكم يا إخوان أن مثل أل أنها زائدة لازمة، زائدة لازمة، لأن الظاهر أنها قارنت وضعه، ها؟ ما وضعت فيما بعد، مثل اللات والعزة كما مر علينا. فإذا كانت زائدة لازمة معناته أنها لا تحذف إلا بالحالتين المذكورتين، وما عداهما يحكم على الحذف بأنه شاذ. أليس إيش؟
الشاذ يعني.
إيه.
إذا كان اسم عام ثم كل شيء، ثم يعني الغلبة إذا كان اسم لكل شيء ماشي تطلع الكلام في دقات، هذا عيوق، هذا اسم لنجم معين.
إيه. لا، ما هو عيوق اسم لنجم معين، العيوق، ما هو عيوق. إيه. إيه. العيوق يعني هو سمي بما فيه عل، قالوا هذا العيوق مثلا، هذا العيوق طالعا كذا، فأل الآن قارنت وضعه، إذن هي لازمة. فلما حذفت في قولهم هذا عيوق طالعا حكم على الحذف هذا بأنه شاذ، إذا ليس هناك ما يدعو إلى الحذف، لا إضافة ولا إضافة ولا ندى. نعم، أما ظهر لك ها؟ لا، ما يلزم، أقول ما يلزم أن تكون معرفة، يعني ليس بشرط، لأن الأصل هنا أنها صارت للغلبة. ولهذا تجد أن ابن عقيل يجعل من أقسام الألف واللام أن تكون للغلبة، وأن تعرف أنه أصله علمه في الأصل ثم دخلت عليه. ها؟ عيوق يصح أنه يطلق على كل عائق. هذا معنى قوله وقد يصير علما بالغلبة مضاف. مضاف هذا اسم يصير مؤخر، وخبرها قول علما مقدم، فيكون التقدير قد، أي أن المضاف أو المقترن بأل، ها خلصتوا أنتم، ها، قد يصير علما بالغلبة يعني بسبب الغلبة. ثم مثل بقوله كالعقبة. نعم، العقبة في الأصل الطريق الصاعدة في الجبل، ثم صار يطلق على العقبة المعروفة في الشمال، وحذف ال، حذف بالنصب مفعول مقدم لقوله أوجب، وحذف ال ذي، المراد بقول ذي التي للغلبة، إن تنادي أو تضف أوجب، يعني في حالة النداء والإضافة أوجب الحذف. وفي غيرهما يعني غير النداء وغير الإضافة قد تنحذف، وقول قد تنحذف يشير إلى أن هذا على خلاف الأصل وأنه قليل. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المعرف بها.
ما يفهم عدم الشذوذ؟
ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الابتداء، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على المفردات
شرع في الكلام على الجمل. ومن النحويين من يبدأ بالجمل الإسمية فيبدأ بالكلام على المبتدأ والخبر، ومن النحويين من يبدأ بالكلام على الجمل الفعلية فيبدأ بالفعل والفاعل ويؤخر الكلام على المبتدأ والخبر. ولكل وجهة. وقول المصنف الابتداء دون قوله المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ كما سنذكر قد يكون له خبر وقد يكون له مرفوع سد مسد الخبر، فلهذا أتى بلفظ عام فقال الابتداء. ومن قال المبتدا والخبر نظر إلى الغالب، حيث أن القسم الأول أكثر من القسم الثاني، فالمبتدا قسمان: الأول مبتدا له خبر مثل زيد عاذر من اعتذر، وهذا النوع هو اسم، يعني ضابطه واسم مرفوع في أول جملته مجرد من العوامل الأصلية محكوم عليه بأمر. قولك هنا مثال زيد، هذا مرفوع في أول جملته وهي عادر، زيد عادر، وكما تلاحظ مجرد عن العوامل الأصلية وحروف الجر الأصلية، لأن المبتدأ لا يصلح أن يدخل عليه عامل أصلي، يعني يراد بذلك حرف الجر الأصلي. فإذا رأيت حرف الجر في أول الكلام عن الأصلي اعلم أن هذه الكلمة ليست بمبتدأ. لو قيل مثلا في الدار زيد فلا نقول إن الدار إن مبتدأ، لماذا؟ لأن هذا اللفظ لم يتجرد عن العوامل الأصلية. وسيذكر ابن عقيل هذه النقطة مستقبلا عند قول ابن مالك فيما أظن، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، وتكلم هناك عن العوامل الأصلية وعن العوامل الزائدة وعن العوامل غير الزائدة. فلعلنا نرجع الكلام إلى محله، فنقول هنا اكتفاء إن المبتدأ لا بد أن يتجرد عن العوامل الأصلية. وقولنا محكوم عليه بأمر يعني أن المبتدأ من قبيل المسند إليه، أنك إذا قلت زيد قائم فمعنى هذا أن المبتدأ وهو زيد أسند إليه القيام وحكم عليه به. النوع الثاني مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، وضابط هذا هو وصف مستغن بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة، قولك أقائم زيد، فهنا المبتدأ قائم وهو وصف ومعنى وصف أي أنه مشتق من الفعل مستغن بمرفوعه يعني عن الخبر، وهو قوله زيد، هذا هو المرفوع، استغنى به قائم عن الخبر فلا خبر له. وقولنا في الإفادة يعني حصول الإفادة، وقولنا وإتمام الجملة يعني أنها تمت الجملة، فلا يقال أنها ليست بجملة، بل يقال هذه جملة مكونة من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. وقولنا هنا سد مسد الخبر ليس المراد أن له خبرا محذوفا، لا، بل المراد أن المرفوع أغنى عن الخبر، هذا معنى الجملة. يعني سد مسد الخبر ليس معنى هذا أن الخبر محذوف وأن المرفوع قام مقامه، لا، بل المراد ماذا؟ أن هذا المرفوع أغنى أصلا عن الخبر. لماذا؟ لشدة شبه الوصف بالفعل، لشدة شبه الوصف بالفعل، فصار حنين الوصف إلى الفاعل مثلا أشد من حنينه إلى الخبر، ها؟ إلى الخبر. والمسألة فيها تفاصيل. يقول ابن عقيل: ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. ولو قال ابن عقيل: ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، لكان أولى، لأجل أن يشمل نائب الفاعل مع اسم المفعول. إذا قلت نعم أمكرم الضيف، الهمزة الاستفهام، مكرم مبتدأ مرفوع بالابتداء كما سيأتي، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، الضيف نائب فاعل مرفوع بالمبتدأ سد مسد الخبر وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فأنت تلاحظ أن الجملة ليس فيها فاعل، وإنما فيها نائب فاعل، فيكون قول ابن عقيل هنا ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر أي أو نائب فاعل سد مسد الخبر. وقد فسرنا المراد بقوله سد مسد الخبر. قال ابن عقيل: فمثال الأول زيد عاذر من اعتذر. فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة، وعاذر خبر مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر، فاعل عاذر، ها، تقديره هو يعود على زيد، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به اسم الفاعل، وجملة اعتذر صلة. قال: والمراد به، يعني والمراد بالمبتدأ الذي له خبر، يعني ضابطه، ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني. يعني المبتدأ الذي له خبر ما ضابطه؟ هو عكس القسم الثاني. فزيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر مفعول لعاذر. ومثال الثاني وهو المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر: أسارم ذاني. فالهمزة الاستفهام وسارم مبتداه مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، ها أو لا؟ إيه ثقل، إيه نعم، لأن هذا من قبيل المنقوص، ومن المعروف أن المنقوص تحذف ياؤه في مثل هذه الحال التقاء الساكنين. ما هما الساكنان؟ الياء والتنوين. طيب، وذاني فاعل، ذاني فاعل سد مسد الخبر، ويقاس على هذا ما كان مثله أو مثله، مشكولة عندكم؟ مثله، أي خبر كان، يعني ما كان هو مثله. طيب، قال ابن عقيل: وهو كل وصف اعتمد على استفهام. يلاحظ هنا أن ابن عقيل رحمه الله فسر عبارة المصنف وهي قوله في البيت في أول كلمة من البيت الثالث، ما هي؟ وقس، على أن هذا عائد على القسم الثاني فقط، كذا، لأن ابن عقيل قال: ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وصف إلى آخره. بينما الأولى أن يكون قول ابن مالك وقس أي على هذين المبتدأين المذكورين، مبتدأ القسم الأول الذي له خبر، ومبتدأ القسم الثاني الذي له مرفوع أغنى عن الخبر، هذا أولى. ولعل ابن عقيل عاده إلى الثاني لقربه ولأنه أهم، لأنه أهم من القسم الأول، فقال: وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي. اعلم أن المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر لا بد فيه من ثلاثة شروط ذكرها ابن عقيل. الشرط الأول أن يكون المبتدأ وصفا معتمدا على استفهام أو نفي، وهذا أشار إليه بما هنا، فتكتب عند هذا الرقم الأول على أساس أنه هو الشرط الأول، نحو: أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان، فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخطش. سيذكر ابن عقيل هذا الكلام مرة أخرى في أن هذا الاشتراط خاص بمذهب البصريين، ويستثنى من البصريين الأخطش، فقد انضم إلى الكوفيين الذين لم يشترطوا هذا الشرط. فعند البصريين لا بد من تقدم نفي أو استفهام، فإذا لم يعتمد الوصف على نفي ولا على استفهام لم يعرب مبتدا، إنما يعرب على أنه خبر مقدم وما بعده مبتدا مؤخر. فإذا قلت قائم زيد، قائم زيد، فعند الكوفيين قائم مبتدأ وزيد فاعل، فاعل سد مسد الخبر لأن الكوفيين لا يشترطون. أما البصريون فيقولون إن قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، سيأتي هذا بعد قليل. قال ابن عقيل: ورفع فاعلا ظاهرا، هذا الشرط الثاني، أن يكون الوصف قد رفع فاعلا ظاهرا كما مثل، أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، أقائم أنتما، الهمزة الاستفهام وقائم مبتدأ وأنتما فاعل، سد ما سد الخبر، سيذكر ابن عقيل هذا أيضا. وتم الكلام به، هذا الشرط الثالث، والضمير في قوله به يعود على الفاعل، وإن شئت قل على المرفوع، على المرفوع، إذن لا بد أن يتم الكلام بهذا المرفوع كما مثل أيضا. فأنت إذا قلت قائم الزيدان تلاحظ أن الكلام قد تم بوجود هذا المرفوع، فلا حاجة إلى كلام آخر. فإن لم يتم هذا محترز الشرط الثالث، ولم يذكر محترز الشرط الثاني لأنه سيذكره بعد قليل. فقوله فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ، نحو أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد. فظاهر الكلام على حسب ما قررنا إن قائم مبتدأ وأبواه فاعل، سد ما سد الخبر، لكن يقرر ابن عقيل أن هذا الإعراب لا يصلح. قال فزيد مبتدأ مؤخر، زيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل بقائم. ها، ماذا تلاحظ؟ أن أبواه فاعل قطعا أو لا؟ لكن هل هو فاعل لمبتدأ أو فاعل لخبر؟ فاعل لخبر، فيخرج عما نحن فيه، لأن بحثنا في فاعل المبتدأ، أليس كذلك؟ فعلى هذا نقول إن الفاعل هو أبواه، ولكنه فاعل لخبر مقدم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ كما تقدم. يعني لماذا؟ قال لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ. لماذا؟ تقول لأن الضمير يحتاج إلى مفسر يسبقه، لأن الضمير يحتاج إلى مفسر يسبقه. طيب، لو قيل أقائم أبواه مثل أقائم زيد، هل تم الكلام بالمرفوع؟ ما تم الكلام، لأن الضمير في أبواه يحتاج إلى مفسر يسبقه. طيب، هل سبقه المفسر حكما؟ لا لفظة، ولا لا؟ لأن الآن المفسر كما تلاحظ متأخر، أو لا متأخر، ولكنه متأخر لفظا، متقدم حكما، لأننا قلنا إن زيد إنه مبتدأ، وبهذا تكون العبارة التي قلت لكم اتضحت، لأن الضمير يحتاج إلى مفسر يسبقه. فلا يقال لنا إن المفسر الآن متأخر، نقول هذا لا يضر، لأنه متأخر اللفظ متقدم حكما. قال إذ لا يقال قائم أبواه فيتم الكلام، يعني أنك إذا قلت أقائم أبواه فإنه لا يتم الكلام. وكذلك هذا محترز الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يرفع ظاهرا أو ضميرا منفصلا. قال وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا. نعم، فهنا ما زيد قائم ولا قاعد. قاعد لا يقال أنه مبتدأ، نعم، والضمير المستتر سد ما سد الخبر، يعني الشرط الأول موجود الآن وهو الاعتماد، لأنه معطوف على قائم فكأنه اعتمد الآن، لكن الفاعل اللي هو الضمير، نعم، ليس بمنفصل وليس باسم ظاهر، إنما هو ضمير مستتر. لكن هذه المسألة ليست مجمعا عليها، فهنا ابن عقيل يقول على أن في المسألة خلافا، يعني من النحويين من أجاز مثل هذا الأسلوب. وهذا المثال حقيقة يمثل به ابن عقيل فيه نظر تمثيل به. لو أن ابن عقيل مثل بقوله ما قائم زيد ولا قاعد لكان أوضح. لماذا؟ لأن المثال الموجود الآن لم يكن العطف فيه على وصف مكتف بمرفوعه. الآن ما زيد قائم، الآن الضمير في قائم أليس يعود على زيد؟ فيقال الآن أن الوصف رفع ضميرا لم يكتفي بمرفوعه، أو لا، اللي هو قائم الوصف الأول. فلو أنه قال ما قائم زيد ولا قاعد، على أساس ما هنا على أساس قائم مبتدا وزيد فاعل سد ما سد الخبر، يتم التنفيذ لأجل أن يكون قوله ولا قاعد معطوف على قائم المعتمد على نبي، يتحقق الشرط الأول. لكن اختل في الكلام الشرط الثاني. والحاصل من هذا أنه لا بد لكون المبتدا يرفع، لكون المبتدا وصفا، لا بد له من ثلاثة شروط، وهذه الشروط مختلف فيها. اللهم إلا الشرط الثالث، فإن ابن عقيل لم يذكر فيه خلافا. قال ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما مثل، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمران. نعم، يعني لا فرق بين أن يكون الاستفهام المتقدم بالحرف أو يكون بالاسم. فقولك كيف جالس العمران، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من قوله العمران، هذا صاحب الحال. جالس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، والعمران فاعل، نعم، سد ما سد الخبر مرفوع بالألف إنه مثنى. وكذلك لا فرق بين أن يكون النفي بالحرف كما مثل، أو بالفعل فقولك ليس قائم الزيدان، أليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه. وتعرف أن الاسم في الأصل اسم ليس في الأصل مبتدأ ولا لا؟ مبتدأ، نعم، وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس، سد مسد خبر ليس. وليس المقصود أنه في محل نصب، لا،
وإنما المقصود سد عن أن يكون لها خبر، سد أن يكون لها خبر، وليس المراد أنه في محل نصب قام مقام الخبر، لا. وتقول غير قائم الزيدان، هذا نفي بالاسم وما قبله نفي بالفعل، غير قائم الزيدان، فغير مبتدأ وقائم مخفوض بالإضافة يعني بالمضاف وهو غير، والزيدان فاعل بقائم، سد مسد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. ومنه قوله هنا تعبير ابن عقيل دقيق جدا، أصل هنا كأنه يجيب عن سؤال قد يعترض به على هذا المثال، فيقال لنا أنتم تبحثون الآن في المبتدأ والخبر كذا، والوصف الموجود وهو قائم ليس بمبتدأ، أو ليس بمبتدأ لأنه مضاف إليه. فأجاب ابن عقيل بأن هذا المبتدأ وإن كان مخفوضا لفظا لكنه في قوة المرفوع. كيف في قوة المرفوع؟ قال لأن المعنى ما قائم الزيدان كذا، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. فهل فهمتم هذا؟ ها؟ واضح؟ أو يقال إن المتضايفين كالشيء الواحد، إن المتضايفين كالشيء الواحد. ومنه قوله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي أو سلمي. معنى البيت واضح، يعني أن أعداءك ليسوا بغافلين عنك، بل إنهم يتربصون بك الدوائر، فاحذر الغفلة ولا يغررك ما ظهر منهم من المهادنة وترك القتال. الشاهد في البيت ما هو؟ نعم نعم قل. ايه حيث اكتفى. قال فغير مبتدأ ولاهن مخفوض بالإضافة، وعداك فاعل بلاهن، سد مسد خبري غير. ومثله قوله، تعبير ابن عقيل بقول ومثله قوله ولم يقل وقوله، لأن القائل لا يستشهد بشعره، قائل هنا هو أبو نواس حسن بن هاني، وهو لا يستشهد بكلامه، وإنما أورده ابن عقيل كمثال من الأمثلة. غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. المرفوع هنا اختلف عن المرفوع في الأمثلة السابقة، حيث أن هذا من باب نائب الفاعل، لأن مأسوف اسم مفعول، فيكون قوله على زمن جار ومجرور في موضع رفع نائب فاعل سد مسد الخبر. وقد سأل أبو الفتح ابن جني ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك في إعرابه. معنى ارتبك تحير كما في القاموس، ارتباك معناه التحير، ويبدو أن الارتباك إنما هو في أول البيت، في أول البيت لأن آخره سهل، مع أن ولد ابن جني كأبيه. ها نعم كأبيه في الذكاء، لكن ارتبك في إعراب هذا البيت. وفي نسخة الخضري من شرح ابن عقيل: وقد سأل أبا الفتح ابن جني ولده. هذه أعظم، هذه عاد يصير الولد سأل الأب وارتبك الأب في الإعراب، ها أو لا؟ أي فالاحتمال قائم والأمر سهل. ثم رجع ابن عقيل للكلام على الشرط الأول، وهو أن يتقدم نفي أو استفهام. طيب لماذا اشترط أن يتقدم نفي أو استفهام؟ ها طيب ها في جواب آخر؟ ها نعم ايه طيب ها انت عندك شيء؟ انظر ها هما في الواقع جوابان جيدان، والجواب الثاني نص عليه بعض النحويين وهو السهيلي في كتابه نتائج الفكر في النحو، نص على هذا في كلام معناه، قال: إن اشتراط تقدم النفي أو الاستفهام لأجل أن الوصف يقوى فيه معنى الفعل بتقدم ما يطلب الفعل. تعرفون الأدوات هذه أكثر دخوله على الأفعال اللي هي الاستفهام والنفي. يقول السهيلي رحمه الله: لو كان الاشتقاق من الفعل كافيا لصار المعنى أن كل مشتق يعمل، مع أن هناك مشتقات ما تعمل مثل مسجد، مرقد، مدخل ونحو ذلك، هذه ما تعمل عمل فعل مع أنها مشتقة، مع أنها مشتقة. وهو يقول إن الاشتراط هذا سره لأجل أن الوصف يقوى فيه معنى الفعل. لماذا قوي فيه معنى الفعل؟ بسبب تقدم ما يطلب الفعل. طيب هذا الاشتراط كما يقول ابن عقيل هو مذهب البصريين. قال: ومذهب البصريين إلا الأخفش أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. وعلى هذا يؤول البصريون ما ورد من الأوصاف التي لم تعتمد على أنها من قبيل الخبر. قال: وذهب الأخفش والكوفيون، هذا القول الثاني في المسألة، إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا قائم الزيدان، فقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. فعلى هذا الوصف غير المعتمد مثل قائم زيد فيه إعرابان: الإعراب الأول للبصريين أنه من قبيل الخبر المقدم والمبتدأ والمؤخر، والإعراب الثاني للكوفيين أنه من قبيل الفعل المبتدأ والفاعل الذي سد مسد الخبر. الكوفيون لهم أدلة على هذا القول. المصنف هنا في الألفية ابن عقيل حمل كلام المصنف على أنه اختار مذهب على أنه أشار إلى مذهب الكوفيين حيث قال: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، مع أن شراحا آخرين من للألفية قالوا إن هذا مذهبا ثالثا، إن هذا مذهب ثالث في المسألة، وهو أن الكوفيين يجيزون بلا قبح يعني بلا قلة، وابن مالك يجيز على قلة، فتكون المذاهب ثلاثة: المنع هذا للبصريين إلا الأخطش، الجواز للكوفيين، الجواز على قلة، وهذا لابن مالك، وهذا لابن مالك. والحقيقة أن القول هذا أوضح، لأن تعبير ابن مالك يشعر بأنه لا يرى الأكثرية كما تراه أو كما يراه الكوفيون. ولهذا قال ابن عقيل: وإلى هذا أشار المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف يعني الناظم أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، يجيز ذلك على ضعف، يعني أن سيبويه يجيز استعمال الوصف مبتداه، نعم، من غير أن يتقدمه نفي أو استفهام، ولكن سيبويه يرى أن هذا ضعيف يعني أنه قبيح، نعم. وهذا الزعم الذي ذكره ابن عقيل أشار إليه الناظم رحمه الله في شرحه للكافية، أقول ابن مالك رحمه الله في الجزء الأول في الصفحة 32 بعد 300 ذكر ابن عقيل هنا أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف، لكن ما أدري لماذا عبر ابن عقيل بقوله وزعم، مع أن هذا الكلام موجود في كتاب سيبويه، موجود في كتاب سيبويه، لكن إذا كان ما يرى كيف يقول وزعم المصنف، لأن ما معنى الزعم؟ الزعم حكاية قول يكون في مظنة الكذب، هذا تعريف الزعم، حكاية قول يكون في مظنة الكذب. حتى لو فرض أن ابن عقيل ما يرى هذا الرأي كان الأولى أن يقول وذكر المصنف في شرحه للكافية أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف. ومما ورد منه الضمير في قوله منه يعني من الوصف غير المعتمد قوله: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا، نعم. ومعنى قال يا لا أي يا لفلان، يعني إذا دعا الداعي المثوب ونادى للنجدة والمساعدة فنحن نجيبه إلى ذلك. الشاهد فيه فخير نحن، حيث أنه تقدم وصف بدون نفي ولا استفهام وهو قوله خير. فالكوفيون يقولون إن قوله خير مبتدأ ونحن فاعل سد مسد الخبر. وفيه شاهد آخر حيث أن مرفوع الوصف جاء ضميرا منفصلا، جاء ضميرا
منفصلة. طيب، الكوفي البصريون، البصريون هل يقولون إن قوله خير خبر مقدم ونحن مبتدا مؤخر؟ هذا هو الظاهر، لكن في الحقيقة أن هذا لا يصح، ولهذا سيقف البصريون أمام هذا البيت مكتوفي الأيدي إلا أن يحكموا عليه بأنه شاذ، لأننا لو قلنا نحن مبتدا، نحن مبتدا وخير خبر، طيب عند الناس أليس متعلقا بقوله خير؟ طيب الآن منكم متعلق بماذا؟ بخير. ما الذي حصل الآن؟ حصل الفصل بأجنبي، الفصل الأجنبي وهو قوله نحن أو عند الناس. الآن لاحظ عرب البيت على خير مبتدأ ونحن فاعل سد ما سد الخبر. طيب عند هذا ظرف متعلق بخير وهو مضاف والناس مضاف إليه. طيب منكم هذا جار ومجرور متعلق أيضا بخير. طيب لو رتبنا البيت على ما يريد من البصريون صار نحن مبتدا وخير خبر. طيب ضعه في مكانه، نحن خير عند الناس منكم. ما الذي حصل الآن؟ الفصل بين الجار والمجرور بالظرف. طيب الظرف أجنبي، أجنبي، فالفصل بالأجنبي لا يجوز، وعلى هذا نقول لا يجوز أن يكون قوله في هذا البيت نحن مبتدا، لأنه مبتدا مؤخر، لأنه يلزم عليه الفصل بين خير وبين ما يتعلق به وهو قوله عند الناس وقوله منكم، وهذا مثل قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فالحقيقة أن البيت يتم استدلال الكوفيين به على أنه لا يلزم أن يعتمد الوصف، ولهذا قال فخير مبتدأ ونحن فاعل سد ما سد الخبر، ولم يسبق خير نفي ولا استفهام، وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فخير مبتدأ خبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد ما سد الخبر. هنا البيت يستدل به الكوفيون على أنه لا يشترط تقدم النفي والاستفهام، لكن للبصريين أن يعربوه إعرابا آخر فيقولون خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدا مؤخر، ولا مانع من هذا. فإن قيل لهم إن بنو جمع وخبير مفرد ولا بد أن يتطابق المبتدا والخبر، أجابوا على هذا بأن خبير مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع على وزن فعيل، نعم،
فهو مثل قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة بعد ذلك ظهير. فالحاصل أن البيت الثاني هذا يمكن أن يؤوله بصريون، ولكن البيت السابق لا يمكن لهم أن يؤولوه، فهو كالآية الكريمة أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. نعم كيف؟ لا، هو القصد أنه يعني يتعين فيه الفاعلية ولا يجوز تقديم الخبر، وسيأتي ذكر الآية إن شاء الله إعرابه. فهمت؟ يعني أراغب أنت هنا اعتمد، واضح، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد ما سد الخبر. لكن منهم من يقول راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، هذا المقصود. أن الإعراب هذا يلزم عليها الفصل بالأجنبي، وهو قول عن آلهتي كما سنذكر إن شاء الله. لا، هم يقولون هذا لا يؤثر، لأنه الآن في صورة الخبر، يعني هو في مكان الخبر، الضمير المنفصل يقع خبرا أو لا، أو يقع مبتدأ. لكن يبدو أن المسألة هذه أنها مستثناة، أقول هم استثنوا هذا في مثل هذا التركيب، وله يرد الاعتراض هذا أنه كيف وقع، نعم كيف وقع فاعلا مع أنه لا يقع فاعل. فالذي يظهر هنا أنه في صورة الخبر، يعني في صورة الخبر بسبب أنه جاء بعد المبتدأ، فكأنه بعد شبهه عن الفاعل، عن حكم الفاعل. والأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل ولا لا؟ والأصل في الخبر أن ينفصل، يعني نعم. قال ابن مالك مبتدأ زيد وعاذر خبر، يعني عاذر خبر لهذا المبتدأ. إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هذا القسم الأول. وأشار إلى القسم الثاني بقوله وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، يعني أغنى عن الخبر، في مثل قولك أسار ذاني. وقس، يعني قس على هذين المبتدعين المذكورين، وقس. وكاستفهام النفي، يعني لا تظن أن الحكم خاص بالاستفهام كما في المثال أثار، إنما النفي نعم مثل الاستفهام. ثم قال مشيرا إلى أنه قد يرد هذا الأسلوب بدون نفي ولا استفهام ولكنه قليل، وقد يجوز، وقد هنا تفيد التقليل لدخول إعراب مضارع، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فائز مبتدأ وأولو فاعل سد ما سد الخبر، والرشد بفتحتين بمعنى الرشد. إلى لا
ولا
قاعد
هو
لا لكن هو ضمير مستتر الآن.
لو كان
ظاهر
كان
قبل كم يصير ظاهر
بس
العبر لا هو قصد انه ليس بمنفصل، لانك تعرف ان الضمير المنفصل يظهر كذا، يعني انت اذا قيل ما قائم امتى يوصف بانه منفصل ولا لا؟ لانه ظاهر، لكنه ليس بمستتر، لكن المستتر ليس بمنفصل لانه ليس بظاهر. كأن ابن عقيل بدل ما قال لأنه ليس بمنفصل كأنه قال ليس بضمير ظاهر، إنما هو ضمير مستتر. أنا ما لم أحسن فيها. كيف فهمت؟ كيف فهمت؟ متعاطف مع الكوفيين؟ إيه صيون. إيه لكن أنت يعني في رد للبصريين لهذا البيت تأويل؟ ها؟ يعني ما في تأويل. إيه فأنا يعني يبدو لي أنا رأي ابن مالك في وجاهة، ها؟ أنه يجوز على قلة ولا داعي للتعسف، ها؟ تعسف تأويلات أو حكم على أبيات بأنها شاذة إذا لم يكن تأويلا، ما دام ورد عن العرب أبيات قليلة لم يعتمد فيها، نعم نقول هذا قليل قليل. صحيح أن الوسط الآن ما اعتمد ولم يقوى بحيث أنه يشبه الفعل، لكن نقول بما أن العربي رفع ما بعد الوسط بالوسط دليل على أنه أعمله، دليل على أنه أعمله. فيبدو أن يعني التوسع في المسألة ما هو وجيه، لأنه خرق لقاعدة مهمة وهي أن الاعتماد قوي الوصف. لكن رأي ابن مالك أن هذا يجوز على قلة من أجل أنه ورد فيه أبيات قليلة عن العرب، والله يبدو لي أنا أن هذا في وجهة. ما أدري وش رأيكم أنتم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. البيت الأول مرتبط بالموضوع المتقدم، حيث أننا قلنا لما مضى إن المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر. وقلنا إن المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر ضابطه أن يكون المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، أن يكون المبتدأ وصفا مكتفيا بمرفوعه معتمدا على نفي أو استفهام. وإذا ذكرنا هذا الضابط نكون قد استوفينا الشروط الموضوعة، نعم، لهذا النوع من المبتدأ. فإذا قلت أقائم زيد، فقائم مبتدأ والهمزة الاستفهام، وزيد فاعل، سد مسد الخبر، فيقال إن هذا المبتدأ لا خبر له وإنما له مرفوع الذي هو الفاعل أغنى عن الخبر، يعني سد مسد الخبر. وكما تلاحظ الآن المبتدأ وصف لأنه اسم فاعل وقد اعتمد على استفهام، وهو أيضا نعم ماذا مستغن بمرفوعه، يعني تم الكلام. الوصف هل يحتاج شيئا آخر غير المرفوع؟ ها ما يحتاج، يقال إن هذا الوصف الآن إنه مكتف نعم بمرفوعه. البحث الآن في هذا البيت في أحوال الوصف مع مرفوعه، يعني أننا قررنا أنك تعرب الوصف مبتدا والمرفوع فاعل سد مسد الخبر أو نائب فاعل سد مسد الخبر. السؤال الآن: هل هذا الإعراب متحتم في كل وصف مع مرفوعه أو أن المسألة فيها تفصيل؟ قال: المسألة فيها تفصيل. ولهذا نقول
أن الوصف مع مرفوعه إما أن يتطابق أو لا يتطابق، يعني إما أن يكون الوصف مع مرفوعه مفردين، هذه الصورة الأولى، وإما أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مثنى أو جمعا، وإما أن يكون العكس، الوصف مثنى أو جمعا والمرفوع مفردا، وإما أن يكون الوصف ومرفوعه مفردين مثنيين أو جمعين، مفردين أو جمعين. فالصور الآن كم؟ الصور الآن أربع صور. أما الصورة الأولى وهي أن يكون الوصف مفردا ومرفوعه مفردا، فيجوز لك فيه إعرابان. الإعراب الأول أن تقول في قولك قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل، سد مسد الخبر، أو تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. جواز الوجهين لا كلام فيه، لا واضح. لكن يبقى لماذا جاز الوجهان؟ أنت تعرف أن الوصف قائم مقام الفعل، قائم مقام الفعل، ولو قيل لك أبدل الوصف بفعل لقلت أقام زيد، أقام زيد هذا أسلوب سليم، أقام زيد. إذا لك أنك تقول أقائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل، لأنك جعلت قائم بمنزلة الفعل قام. هذا وجه جواز الإعراب الأول. الإعراب الثاني أنت تعرف أنه لا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر إفرادا وتثنية وجمعا، وهنا قائم مفرد وزيد مفرد، فلا مانع أنك تجعل هذا من باب المبتدأ والخبر، يكون هذا خبرا مقدما نعم وهذا مبتدأ مؤخرا. بقي الآن أي الوجهين أرجح؟ نقول الوجه الأول أرجح لأنه على الأصل، والوجه الثاني مرجوح لأنه على خلاف الأصل. يعني كونك تعرف هذا خبرا مقدما وهذا مبتدأ مؤخرا هذا على خلاف الأصل، يعني هل تقديم الخبر تأخير المبتدأ هو الأصل؟ لا، لكن الوصف بمنزلة الفعل والمرفوع اللي بعده فاعل هذا ترتيب طبيعي للجملة، وهذا ترتيب طبيعي للجملة، فيترجح الوجه الأول على الوجه الثاني. هذه الآن الصورة الأولى وهي ما إذا كان الوصف مبتدأ مفردا ومرفوعه مفردا. طيب الصورة الثانية أن يكون الوصف مفردا ومرفوعه مثنى أو جمعا، كأن تقول أقائم الزيدان وأقائم الزيدون كذا، هذا أسلوب صحيح، ولكن لا يجوز لك في الإعراب إلا وجه واحد، وهو أن تقول قائم مبتدأ والزيدان أو الزيدون فاعل سد مسد الخبر، ويمتنع الوجه الثاني وهو أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. إيه الوجه الأول الفعلي يعني، لا ما هو العكس، يتعين أن يكون قائم مبتدأ والزيدان أو الزيدون فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأنك تعرف أن الوصف قائم مقام الفعل، ها؟ لا التطابق، أي ما جينا التطابق الآن، فاهمين؟ أي ما جينا التطابق، فهنا نقول أن الوصف قائم مقام الفعل، وأنت هل يصح أن تضع بدل الوصف هنا فعلا وتقول أقام الزيدون أو أقام الزيدان؟ يصح هذا. طيب، الإعراب الثاني امتنع لأنه لا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر في التثنية والجمع، كذا فيتعين الوجه الأول. الوجه الثالث هو الصورة الثالثة، أن يتطابق تثنية أو جمع، لأن التطابق إفرادا انتهينا منه في الحالة الأولى، بأن تقول أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون. هنا يتعين الوجه الثاني ويمتنع الأول، فيجب أن تقول قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر. وامتنع الوجه الأول وهو أن قائمان على الحكاية، يعني قائمان مبتدأ والزيدان فاعل سد ما سد الخبر، هذا يمتنع، لأنك تعرف أن الوصف هنا بمنزلة الفعل، وقد عرفت سابقا من معلوماتك العامة أن الفعل إذا أسند إلى مثنى أو إلى جمع فإن الفعل لا تلحقه علامة التثنية ولا علامة الجمع على لغة جمهور العرب، كذا. إذن ما يصلح أن الوصف هنا يكون منزلة فعل. لماذا؟ لينفي علامة التثنية، وعلى هذا يمتنع الإعراب الأول، إلا على لغة بعض العرب وهم بالحارث وغيرهم، على اللغة المعروفة بقولهم أكلون البراغيث، اللي يلحقون بالفعل علامة التثنية، فعلى هالوجه ذا يجوز الإعراب، أنك تقول قائمان مبتدأ مبتدأ والألف علامة تثنية والزيدان فاعل سد ما سد الخبر، لكن الوجه الأول هو الذي يجري على لغة جمهور العرب. واضح كلام هذا؟ الحالة الرابعة أن يكون الوصف مثنى و المرفوع مفرد، مثل أقائمان زيد، وهذا الأسلوب ليس بصحيح. ليس بصحيح لماذا؟ لأن الوصف قائم مقام الفعل، وتعرف أن الوصف ما تلحقه، أن الفعل ما تلحقه علامة التثنية إذا كان الفاعل مفردا. ها؟ نعم، يعني ما صح أن تقول مثلا هل قام زيد، ما يصلح هذا. هل قام زيد مثل أقائمان زيد، فتكون الصور التي فيها البحث والجواز، ها، اللي فيها البحث والجواز ايه ثلاثا، ومجمل الصور أربعة، يعني القسمة العقلية أربعة. نعم، هذه الصور، نعم، مثل ذي، مثل إذا كان الوصف مثنى والمرفوع مفردا، مثل تماما. إيه، هذه الصور قال عنها ابن مالك والثاني مبتدأ. المراد بالثاني ما هو؟ مرفوع الوصف. طيب، أيهما أولى، نقول مرفوع الوصف أو فاعل الوصف؟ نعم، لماذا؟ نعم، احسنت، لأجل أن يدخل فيه نائب الفاعل. طيب، إذن المراد بالثاني ما هو؟ مرفوع الوصف. طيب، والثاني مبتدأ، وذا الوصف خبر. وذا الوصف تقرب الرفع لأن ذا مبتدأ والوصف بدل أو عطف بيان مرفوع. ها؟ إيه، ذا اسم إشارة. نعم، وذا الوصف خبر. وذا الوصف يعني صاحب الوصف اللي هو اسم الفاعل أو اسم مفعول مثلا. متى نعرب المرفوع خبرا مبتدأ، ها، مبتدأ مؤخرا والوصف خبرا مقدما. متى؟ قال إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما هو التطابق الذي في سوى الإفراد؟ في التثنية والجمع، هذا هو التطابق اللي يقصد ابن مالك. إذن يكون ابن مالك الآن أخرج الإفراد، أخرج الإفراد لأنه قال إن في سوى الإفراد. فعلى كلام ابن مالك العبارة ذي لها مفهوم ولها منطوق. منطوقها أنهما إذا تطابقا في سوى الإفراد والمراد بذلك التثنية والجمع فالوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدأ مؤخر. مفهوم العبارة ما هي؟ أن يتطابقا في الإفراد، في الإفراد، فإذا تطابقا في الإفراد سكت عنه ابن مالك مما يدل على أنه ما يتعين هالإعراب، إنما يجمع بين الإعراب ذا والإعراب الذي قال عنه هناك والثاني وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، لأنه هذا تطابق في الإفراد الآن كذا. طيب أيضا يفهم من البيت صورة ثالثة أنهما إذا لم يتطابقا فلا يجي الإعراب، يعني إذا كان الوصف مفردا والمرفوع مثنى أو جمعا هل يدخل في البيت اللي قصد؟ لماذا؟ لأنه لم يحصل تطابق. إذن هو خص هذا الإعراب المذكور بما إذا تطابق في سوى الإفراد، فيخرج من البيت التطابق في الإفراد ويخرج من البيت عدم التطابق كذا. إذن كأن الآن البيت يؤخذ منه ثلاث صور، يؤخذ من المنطوق صورة واحدة وهي التطابق في سوى الإفراد، ويؤخذ من المفهوم صورتان، الصورة الأولى التطابق في الإفراد وعدم التطابق. طيب يقول ابن عقيل الوصف مع الفاعل، لو قال ابن عقيل الوصف مع مرفوعه لكان أشمل، لأن البحث ليس خاصا بكون المرفوع فاعلا. نعم، الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا، هذه صورة، أو تثنية أو جمعا، هذه الصورة الثانية، أو لا يتطابق، هذه الصورة الثالثة، وهو الأخير يعني عدم التطابق. قسمان، ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان. إذن متى يجوز وجهان؟ إذا تطابق إفرادا كذا، إذا تطابق إفرادا. الحقيقة في صورة أخرى ذكر النحويون أنه يجوز فيها الوجهان، وهي ما إذا كان الوصف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل قتيل وجريح ونحو ذلك كذا. العرب ما تقول قتيلان ولا جريحان كذا، تطلق لفظ قتيل وجريح على المفرد والمثنى والجمع، فتقول أقتيل زيد، نعم أقتيل الزيدان، أقتيل الزيدون، فيكون هذا الوصف كأنه حصل التطابق ولا لا؟ لأنك إذا قلت قتيل زيد حصل تطابق الآن ولا لا؟ هذا واضح. إذا قلت أقتيل الزيدان هل نقول الآن الوصف أنه مفرد؟ لا، نقول الآن الوصف أنه مثنى لأن اللفظ يصلح للمثنى، ها؟ أو لا؟ إذن الآن يستوي المذكر، يستوي المفرد والمثنى والجمع، إذن كأن الوصف الآن بمنزلة المفرد. فإذا قلت أقتيل زيد فهذا مثل أقائم زيد تماما، لأن هذا الوصف يصلح للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد. لكن الصورة هذه اللي ذكر وهي الصورة الأولى اللي أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مفردا هذه أكثر استعمالا، فلهذا نص عليها الشارح وترك الصورة الثانية. قال: جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، الثاني أن يكون ما بعده أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، يعني الراغب اسم فاعل وقد اعتمد على استفهام. ويحتمل هذا إعراب الزمخشري كما في تفسيره كشاف، فإنه أعرب أنت على أنه مبتدأ مؤخر وراغب خبر على أنه خبر مقدم. طيب، قال: والأول في هذه الآية أولى. الأول إيش؟ راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ قال: لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، معنى معمول لراغب يعني جار ومجرور متعلق براغب، جار ومجرور متعلق براغب. أنت إذا مر عليك معمول فالعامل يعني هو المتعلق إن كان جارا ومجرورا، أو هو الناصب إن كان المعمول ظرفا. إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، أين معمول الظرف؟ الفعل صام. كذا إذا قلت جلست في الدار، أين معمول الجار المجرور؟ الفعل جلس. هكذا هنا معنى قوله معمول لراغب. طيب، فلا يلزم في الوجه الأول يعني في الإعراب الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي من. طيب، أنت الآن عرفت أنه في فاصل بين العامل والمعمول أو لا يا إخوان؟ وين العامل؟ راغب. وين المعمول؟ عن آلهتي، في فاصل وهو أنت. طيب، ما علاقة أنت براغب؟ فاعل على الإعراب الأول، فاعل. طيب، هل الفاعل أجنبي من فعله؟ ليس بأجنبي، لأن فعله هو الذي عمل فيه. فيقال الآن أنه حصل فاصل بين العامل والمعمول، بين العامل راغب وبين المعمول عن آلهتي، ولكن هذا الفاصل ليس بأجنبي، أو لا، ليس بأجنبي من راغب، لأن لراغب عمل فيه، لأن لراغب عمل فيه. هل أنتم فاهمون لهذا؟ طيب، إذا كان الفعل مثلا أو الوصف هو العامل بهذا الجار المجرور أو بالظرف، فقال ليس بأجنبي، يعني أي عامل يعمل بما بعده أي يقال هذا ليس بأجنبي. لكن إذا كان هذا لم يعمل بهذا يقال أن الثاني أجنبي من الأول لأنه لم يعمل به. ويتضح هذا زيادة على الوجه الثاني. من ناحية الإعراب أو التعلق به كالجر المجرور، المهم أنه يكون بينهما رابطة. إذا كان بينهما رابطة فليس بأجنبي، وإذا لم يوجد بينهما رابطة، يعني رابطة من جهة الصناعة النحوية، فيقال إنه أجنبي. الآن يتضح هذا بالإعراب الثاني الأول على الأصل. يعني الآن لا، هو أصلها الآن كلامنا هذا يؤيد الوجه الأول، يعني الوجه الأول الآن الإعراب الأول إن راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، هذا يتعين الأمرين. الأمر الأول إن هذا على الأصل فاعل مبتدأ وفاعل. الوجه الثاني اللي عين إن الوجه الثاني يلزم عليه محذور نحوي، والوجه الأول اللي معنى هذا ما يلزم عليه محذور، إذن يتعين الإعراب الأول. ولهذا قول ابن عقيل والأول في هذه الآية أولى ما هو دقيق، هذا أقول ما هو دقيق قوله أولى، المفروض يقول والأول في هذه الآية هو المتعين أو هو الواجب، لأنك ستعرف أن الوجه الثاني بالنسبة للآية أنه لا يجوز. يعني هو يجوز في الأصل في مثل قولك أقائم زيد، يجوز في الأصل، لكن في الآية هذه وجد مانع. طيب، قال وأما على الوجه الثاني، هذا هو الذي فيه دقة، انتبهوا له جيدا. قال وأما على الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. طيب، فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول، العامل والمعمول بأجنبي. العامل اتفقنا على أنه راغب، طيب، المعمول عن آلهتي، طيب، اتفقنا على أن الفاصل أنت. لاحظ الآن أنه وصف أنت بالإعراب الأول بأنه ليس بأجنبي، ولكنه وصفه في الإعراب الثاني بأنه أجنبي، كذا. طيب، لماذا؟ قال لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، يعني على الإعراب الثاني، لأنه مبتدأ، الضمير في قول لأنه يعني أنت مبتدأ، فليس لراغب عمل فيه، لأنه لا، ضعوا الضمائر أنتم، لأنه أي راغب، لأنه أي راغب خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. أنتم في الإعراب الأول قلتم إن أنت أنه غير أجنبي لأن راغب هو العامل بأنت، لأن هذا مبتدأ وذا فاعل، كذا ولا لا؟ طيب، على الإعراب الثاني راغب خبر وأنت مبتدأ، هل الخبر يعمل في المبتدأ؟ ما يعمل في المبتدأ على القول المختار. فيقال الآن إن أنت ما له علاقة براغب، يعني ما له علاقة بالعامل، يعني أنه فصل بين العامل راغب وبين المعمول بأجنبي. أجنبي منين؟ من العامل، أجنبي من العامل، لكن على الإعراب الأول هل الفاصل أجنبي من العامل؟ ليس بأجنبي، لأن أنت فاعل لراغب، وراغب هو العامل بأنت على الإعراب الأول، أو لا؟ لكن على الإعراب الثاني ليس لراغب عمل في أنت، فصار الفاصل على الإعراب الثاني أجنبيا. اتضح الآن؟ ها؟ إيه، لكن الآن نفس راغب، حنا قصدنا راغب.